بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح الخامس من اول الايه 5. هكذا قال السيد الرب: هذه اورشليم في وسط الشعوب قد اقمتها وحواليها الاراضي، فخلفت احكامي باشر من الامم وفرائدي باشر من الاراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها وفرائدي لم يسلكوا فيها. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ضججتم أكثر من الأمم الذين حواليكم ولم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم، لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إني أنا أيضا عليك وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم، وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك. لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء في وسطك، والأبناء يأكلون أباءهم، وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها في كل ريح. من أجل ذلك حي أنا، يقول السيد الرب، من أجل أنك قد نجست مقدسي بكل مكروهاتك وبكل أرجاسك، فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني، وأنا أيضا لأعفو. ثلثك يموت بالوباء وبالجوع يفنون في وسطك، وثلث يسقط بالسيف من حولك، وثلث أذريه في كل ريح وأستل سيفا وراءهم. وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت، يعلمون أني أنا الرب تكلمت في غيرتي إذ أتممت سخطي فيهم، وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك أمام عيني كل عابر، فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهشا للأمم التي حواليك إذ أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبخات حامية، أنا الرب تكلمت. إذ أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأزيد الجوع عليكم وأكسر لكم قوام الخبز. وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فتثكلك ويعبر فيك الوباء والدم، وأجلب عليك سيفا، أنا الرب تكلمت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والاب والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا اخر مرة شفنا ازاي حزقيال بيوصل كلمة الله بشكل تمثيلي او زي ما قلنا بوسائل ايضاح. شفنا الاصحاح الرابع والاصحاح الخامس لغاية ما احنا درسنا اربع صور ايضاحية او اربع صور تمثيلية حزقيال بيوصل بيهم كلمة ربنا. شفنا نمرة واحد اللبنة، ودي كانت تمثل قضاء على أورشليم. شفنا نمرة اتنين اتكاء النبي سواء كان على الجنب الشمال أو الجنب اليمين، وده قضاء ربنا على الشعب. شفنا الطعام بتاع النبي وطريقة صنعه، ودي بتمثل قضاء ربنا من جهة إسرائيل وقت الحصار بسبب الجوع، وإسرائيل اللي وسط الأمم إنه هياكلوا الخبز بالنجاس. الصورة الرابعة والأخيرة من جهة حلق شعر النبي، وقلنا دي تمثل اللي هتعمله بابل مع شعب إسرائيل. التلت هيتحرق بالنار اللي موجودين في الحصار، التلت هيتضرب بالسيف لما تدخل بابل، التلت هيتزرى والسيف يبقى وراهم، دول الشعب اللي هيبقى موجود في السبي. دي كانت آخر حاجة كنا واقفين عندها. بعد ما خلص حزقيال النموذج الرابع أو التمثيل النمرة 4 دوت أو وسيلة الإيضاح نمرة 4، صار حالة من الصمت قدام المشاهد المريعة دي اللي الناس في السبي بتشوفها. قطع الصمت دوت صوت حزقيال، بس طبعا نتصور بعد 390 يوم صيام بالأكل الزهيد اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، أكل بلا غذاء، كميات مية صغيرة، يعني بالتأكيد في نحافة، في ضعف، في وهن في حزقيال، فبالتأكيد الصوت اللي هو نطق به كان صوت هامس، كان صوت ضعيف طبيعي، يعني مش ممكن إنسان يبقى في الظروف الصحية ديت ويقدر يطلع صوت بقوة. يعني عشان كده مثلا ربنا يسوع على الصليب لما صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح، ده كانت معجزة. إزاي بعد وهن الجسد دوت، وطبعا بالنسبة ربنا يسوع كمية الدم اللي سفكت، ومنين يجيب قوة عشان يصرخ بصوت عظيم؟ طبعا هو صوت النصرة وصوت الغلبة، لكن يعني قصدي حزقيال هنا بيتكلم بصوت فيه وهن، فيه ضعف بسبب الحالة الصحية بتاعته. اتكلم قال ايه؟ قال رسالة بتمثل ختام الإصحاح الخامس من الآية 5 لغاية الآية 17، هي في الحقيقة رسالة محزنة، رسالة دينونة، رسالة قضاء، بيصور فيها الدمار النهائي اللي هيحصل للشعب، وفي الوقت نفسه بيعلن السبب. يمكن صورة الدمار شفناها في الصور التمثيلية اللي عملها حزقيال من جهة المدينة ومن جهة الشعب، لكن كان يتبقى السؤال طب ليه؟ ليه القضاء الشديد علينا؟ فالرسالة بقى بتاعت حزقيال بيكشف السبب، خطيتين أساسيتين هم سبب قضاء ربنا على إسرائيل. وطبعا هو بيكشفها حزقيال يعني عايز يعلن ان كلها ايد ربنا، لانه انا بقول لكم قبل ما تحصل عشان تعرفوا انه لما يحصل دوت يبقى ربنا اللي اعلم حزقيال، هو ربنا صاحب السلطان وهو اللي سمح بالامر دوت. الجزء بتاع النهارده لو حبينا نقسمه كأقسام للدراسة عشان تبقى الافكار واضحة في ذهننا، أول آية الآية 5 ربنا بيبين مكانة أورشليم في فكر ربنا، إيه الرسالة اللي كان الله بينتظر من أورشليم أنها تقوم بها، دي الآية 5. الآية 6 والآية 7 فشل أورشليم في أنها تتمم مقاصد الله. طب إيه خطيتهم؟ حاجتين أساسيتين. الآية 8 لغاية 10 أنهم خلفوا وصايا ربنا، وهنشوف دي لها عقاب. الخطية الثانية الآية 11 لغاية 12 إن هم دنسوا مقدس ربنا اللي هو الهيكل، ودي ليها عقاب تاني. بعد كده يختم الحديث من الآية 13 لغاية 17 الدينونة بقى، اللي هي إجمالي الأربع صور التصويرية اللي قالهم حزقيال في الأربع مشاهد التمثيلية اللي هو أنبياء. نشوف الكلام ده بالتفصيل. الآية 5 مكانة أورشليم في فكر ربنا، كان إيه قصد ربنا لما اختار إسرائيل؟ هل دوت لتميز خاص في إسرائيل، أو دي محاباة من الله لإسرائيل؟ إيه فكر ربنا؟ مش بس يعني بقصد بقى أورشليم حرفيا كمدينة، لكن فكر الله في اختيار شعب ليه؟ بيكشف هنا حزقيال فكر الله، يقول في الآية 5 هكذا قال السيد الرب، إيه؟ هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها. أنا اخترت لأورشليم لشعبي حتة الأرض دي بالذات، أنا أقمتهم فيها في وسط الأراضي وحواليها الأراضي. يبقى الموقع بتاع إسرائيل في وسط الشعوب وحواليها الأراضي، ده له قصد في فكر الله. أولا فعلا لو بصينا الموقع إسرائيل موقع متفرد، فعلا هي في وسط الأراضي، مركز، من الشمال هنلاقي بلاد فارس، من الجنوب هنلاقي الشعوب العربية وصحراء العربية، من الشرق هنلاقي بلاد ما بين النهرين، من الغرب هنلاقي مصر. يعني تقريبا أورشليم بتتوسط الشعوب، فارس البلاد العربية، بابل بلاد ما بين النهرين، ومصر. طيب ايه حكمة ربنا في كده؟ حكمة ربنا زي ما هنشوف بقى من خلال الآيات اللي كشفها من البداية خالص موسى وأكدوها الأنبياء، ان ربنا اختار إسرائيل عشان يبقى معاه شريعة ربنا، الشعب الوحيد اللي في الأرض اللي معاه وصايا من الله. كان في فكرة الله ان إسرائيل يسلك بالوصايا ديت ويكون مركز إشعاع لكل الأمم اللي حواليهم. عشان كده ربنا راح مختار إسرائيل الأرض بتاعتها في وسط الأراضي، عشان كل الشعوب اللي حواليها يستنيروا بالنور اللي في إسرائيل. الكلام دوت قاله موسى زمان خالص قبل ما ربنا يكون الأمة، يقول في سفر التثنية الإصحاح الرابع الآية 6 لغاية الآية 7، يقول لهم موسى فاحفظوا واعملوا، انا اجيب لكم وصايا بتاعت ربنا تحفظوها وتنفذوها، لان ذلك حكمتكم وفطنتكم. دي اللي هتديكوا تميز وسط الشعوب، لان ذلك حكمتكم وفطنتكم امام اعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون. لما انتوا تنفذوا الوصايا ديت، وهي دي الحكمه انكم تطيعوا ربنا، كل الشعوب اللي حواليكوا هيقولوا ايه؟ هيلاقوا الشعب اللي بيطوع ربنا دوت في ازدهار، في غنى، في نجاح، قوة، فيقولون هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم وفطن. دي ناس فطنة. أي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل هذه الشريعة التي أنا أضع أمامكم اليوم. يبقى لما أنتوا تسلكوا بالشريعة بتاعتي وبالتالي تحصلوا على البركات اللي ربنا وعد بيها، الموضوع ده هيخلي كل الشعوب اللي حواليكوا تقول ان انتوا شعب فطن، وانه يحبوا يسلكوا بذات الشريعة اللي عندكم. طب عرفونا بقى انتوا مين، الهكم ايه، نعبد الهكم ده ازاي؟ ده كان فكر ربنا. يبقى لاهوتيا كان الله يريد من اسرائيل انها تكون هي وسيلة بشارة للامم، مش عشان تاخد الشريعة وتغلق بيها على نفسها، يعني حتى لو كانوا نفذوها يعني، وتتعالى على بقية الشعوب. قال لهم لا، أنا مديكم الشريعة دي تنفذوها تتمتعوا بالبركات، وانتوا في وسط الأراضي كده كل الشعوب اللي حواليكم هتعرف، فيبقى ده مركز إشعاع لكل الشعوب. يبقى اختيار ربنا لإسرائيل مش محاباة، لذلك لاختار شعب العبد حضارة، حضارة ايه؟ ده هم كلها بدايتهم 75 نفس كانت موجودة في مصر، وطالعين من مصر حوالي 2 مليون ترحال راحوا سكنوا في الأرض، ملهمش جدر في التاريخ. مصر ليها حضارة، بابل أور الكلدانيين حضارة، بلاد فارس حضارة، الحضارة الفينيقية لبنان حضارة، وحضارات ممتازة تبدأ في جذور التاريخ. أنتوا ولا حضارة ولا غيره، لا لكم حضارة ولا لكم تاريخ، ولا أنتم لكم علم، يعني ما تكونش علم، يعني ناس اخترعوا. يمكن كانت مصر كانت تعرف التحنيط، تعرف الطب، ما عندكمش دراسة فلك مثلا، ما يعني ولا فن. يعني بص الشعوب اللي حواليهم، كل الشعوب دي تركت حضارة بكل مبادئ الحضارة وكل أسس الحضارة، من فن ومن أشغال ومن ثقافة ومن فكر ومن لغة، انتوا ولا حاجة، شو اقتراض غنى. طب ايه الامتياز بتاعكم؟ امتيازكم الوحيد ان ربنا ائتمنكم على اقوال الله، ائتمنتم على شريعة ربنا عشان تسلكوا بيها، فتصيروا انتوا المنارة اللي تنير لكل الشعوب اللي جالسة في الظلم. يبقى نمرة واحد هو مش تميز لإسرائيل في ذاته، نمرة اتنين مش محاباة لإسرائيل، ده بالعكس، ده أنا اخترتكم عشان توصلوا النور ده لبقية الشعوب، أنا عايز كل الشعوب تعرفني. فما يجيش حد يتهم الله بالمحاباة. أي شعب اختار ربنا وحيستخدمه بنفس الطريقة. بس هو قصد بقى يختار ايه؟ يختار الضعف، يختار اللي منهمش تاريخ، يختار اللي منهمش جد. ليه؟ عشان ما يقولش يدي واقتداري. لو اختاروا المصريين، المصري فرعون، ما احنا حتى في احسن مننا، هو كان حلا احسن من المصريين عشان يختاروا مديهم شريعة لهم، لا ما اخدش انا النوع دوت. طيب بابل بقوتها، لا لا لا، اختار بقى ايه اهو ده بقى في دي. الله ليس عنده تغيير ولا شبه زغ، هو دي مبادئ ربنا من البداية، خلي الإنسان ضعيف لهذا عشان يتمجد في الضعف دوت. بس إمتى؟ لما الإنسان مش يقول، يتيقن في أعماق أعماق نفسه أنا ما فيش حاجة عدل، هنا تبتدي نعمة ربنا تشتغل. لكن لا برضو ما أنا وحش فيدي بس أنا حلو فيدي، ماشي عم خليك أنت في الحلو بتاعك دوت. دي مبادئ الله في الاختيار. فلأجل ذلك ربنا اختار إسرائيل. هكذا قال السيد الرب هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها. أنا أقصد المكان دوت، أنا اللي مختاره. ليه؟ عشان يبقى وسط الشعوب وحواليها الأراضي. عشان كده نصلي في المزمور في صلاة الغروب نقول إيه؟ المخبر كلمته ليعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل لم يصنع هكذا بكل الأمم. ما لما صنع لإسرائيل بس أنه عرفه فرائده وأحكامه. فإذا كان مطلوب من إسرائيل أنها تسلك في وصايا الله، وهو ده يبقى مركز الإيه؟ الجذب للأمم اللي حواليها. نفس الكلام أكده موسى في سفر التثنية الإصحاح 26 الآية 18 و19 يقول وتحفظ وصاياه. أنا أديك الوصايا عشان تحفظ. وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل. مش عشان تفتخر وتتعالى، هو ده الفكر اللي كان في الوقت دوت. الإله الحقيقي اللي يرفع شعبه، الإله القوي اللي ينصر شعبه، الإله اللي يستحق أن يتبع، اللي يدي خير واللي يعيشه معه. ده المستوى الجسدي المادي اللي الإنسان عايش فيه. قال لهم طب أنا هعمل معاكم كده في سبيل أنه ده يخلي الشعوب تعرف أن آلهتها آلهة كذبة وأننا هو الإله الحي الحقيقي. نفس الكلام قاله لهم أشعياء. فكر الله أشعياء الإصحاح 60 الآية 31 مجد الرب أشرق عليك، بيكلم أورشليم، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأراضي والظلام الدامس الأمم. يقصد الظلمة ظلمة الجهالة من جهة معرفة الله. أما عليك فيشرق الرب، أنت بالذات بقى اللي ربنا حينور، ومجده عليك يرى. كل الشعوب هتشوف مجد ربنا حال على الشعب دوت، تكون النتيجة فتسير الأمم في نورك. لما يشوفوا كده هم يجوا يمشوا نفس السكة دي. أدي فكرة الله تجاه إسرائيل، أدي غرض ربنا من الموقع اللي اختاره عشان يسكن اسمه فيه. هكذا قال السيد الرب هذه أورشليم في وسط الشعوب قد أقمتها. أنا اللي حطيتك في الحتة ديت وحواليها الأراضي. نفس الإعلان يأكده أشعياء برضو. يعني أنا عايز أوريكم ده فكر الله تجاه إسرائيل. أشعياء 66 الآية 19 لغاية 21 فيخبرون بمجد بين الأمم. إسرائيل لما ياخد الشريعة بتاعت ربنا، بصوا بقى كرازتهم للأمم، ويحضرون كل إخوتهم من كل الأمم تقدمة للرب. إسرائيل للأسف قال يحضرون أخوتهم، يعني أنا نجيب اليهود. طب ما اليهود ما عارفين ربنا، طب أخوتنا فين؟ أخوتنا في الإنسانية. فكان فكر الله يخبرون بمجد بين الأمم بيكلم على الأمم، ويحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب. يجيبوا النفوس ديت. احنا لما نصلي في المعمودية على المية يعني قبل ما نغطس الولد، من ضمن الأواشي نصلي أشية القرابين. ما نقصدش مش أوكي طبعا أشية القرابين الناس اللي جابوا الزيوت ديت اللي بتتحط اللي منها زيت الميرون وقرابين it's okay. إنما لا، موضوع مش كده، موضوع أكبر من كده. إيه القرابين اللي احنا بنقدمها لربنا في المعمودية؟ النفوس. نعمد طفل ده قربان لله. فيحضرون كل إخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب. يجيبوهم لفين؟ إلى جبل قدس أورشليم. بص، وأتخذ أيضا، ده أكد الكلام على الأمم مش على بني إسرائيل أسباط الإثنى عشر، وأتخذ أيضا منهم كهنة ولاويين. قال الرب، هياخد كهنة من سبط أفرايم ومن لا، هو مش بيكلم على الأسباط الإثنى عشر، بيكلم على الأمم. ياخد منهم كهنة، طبعا جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. ده كان فكر الله تجاه إسرائيل. عشان كده طبعا ما فشل في إسرائيل، بقى جه ابن الله عشان يتممه. فلذلك سمعان لما حمله على ذراعيه فقال التسبيح، وهو رافع ربنا يسوع، قال نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. ده النور اللي هيعلن لكل اللي كان المفروض إسرائيل يقوم به تمهيدا لمجيء المسيح. أدي كان فكر الله تجاه إسرائيل. طيب قدام الرسالة العظيمة ديت والكيمة الجليلة ديت، طبعا أحبائي وأنا بتكلم على إسرائيل، يعني احنا بنسقط الكلام النهاردة على الكنيسة إسرائيل الجديد، بس مش على مستوى الجسد بقى، على مستوى الروح. ما كل الناس بتعبد، ما كل الناس عندها دين وعندها يعني شعائر، ما هو ماشي، ما هو كله بيعبد ربنا. لا، يروا الناس أعمالكم الحسنة. وجدوا إليك كل أعمال الأمم إيه؟ أعمال تناسب إنسان الجسد. كل يعني حتى في ممارسة الفرائض، ايه البركات اللي موعود بيها؟ كلها امور تخص الجسد. طب انتوا لا، يروا اعمالكم الحسنه يمجدوا اباكم. دي اعمال سماويه، دي اعمال تمثل الاب السماوي، اعمال محبه واعمال تسامح واعمال تنازل ما مش موجوده عند بقيه الامم. عشان لما تعملوا كده ده بيقابل صدى في نفس الإنسان، لأن الإنسان مخلوق على صورة الله حتى لو صورته تشوهت. فالإنسان مشتاق للمحبة للتسامح للطهارة، بس للأسف يعني بسبب العمى بدأنا بندور على يعني بالنسبة للعالم يعني إشباع هذه الأمور من جهة أمور جسدية، لكن هي في الحقيقة لا، ده جدرها أعمق بكتير من انها تشبع في علاقات على مستوى الجسد مهما كانت، حتى لو هي علاقات نقيه. مش كل هتشبع الانسان، انسان عنده جوع لحب لا نهائي، جوع للمطلق، يشوفوكوا يجدوا فيه الصدى جوه، شايف محبه، هو جوه فيه اشتياق للمحبه ديت، شايف تسامح، شايف محبة. يروا أعمالكم، أعمال إيه؟ أعمال أبيكم، هيمجدوه هو. أدي رسالة الكنيسة. طيب يعني قصدي وأنا بتكلم على إسرائيل ما ننساش نفسين، إحنا إسرائيل الجديد. طيب موقف إسرائيل، أدي إسرائيل في فكر الله. طيب إيه النتيجة؟ الآية 6، تخلفت أحكامي. ما مشاريع عظيمة جدا أول ما تتحط في إيدين الإنسان تبوظ. يعني الفكرة له مشاريع جلية. مين الوحيد اللي تمم كل مشوراته؟ ابن محبته، رجل المشورات الإلهية، رجل رفقة، هو اللي تم. لذلك صار في الهيئة كإنسان عشان فيه يتمجد الإنسان، فيه يرتفع الإنسان، فيه يسمو الإنسان. بالنسبة لإسرائيل فخالف أحكامي، للأسف ما نفذ الوصايا، ديريت ما نفذهاش وبس، بقى شر من الأمم. ليه بقى شر؟ ليه؟ ما هي عايز افهم ليه بقى شر؟ ماشي عملنا زي يوم وخلاص، ليه بتقول لي بقى شر؟ نمرة واحد، هنشوف التفاصيل بتاعة الأصنام وسفك الدم والظلم اللي في إسرائيل، هنشوفها بالتفصيل في الإصحاح 22 صح كامل، احنا هنا هنعدي عليها في عجالة. فدي نمرة واحد. فليه بقى شر من الأمم لما عبدنا الأصنام؟ طب ما هم برضو بيعبدوا أصنام، ليه لما احنا نعبد أصنام نبقى شر منهم؟ قالوا لا، هم بيعبدوا أصنام أب عن جد، ده الصنم بتاعهم، مفيش حد منهم ساب الصنم بتاعه وراح واخد صنم بتاع الشعب اللي جنبه. انتوا عندكم إلهكم تركتوه، الأمم ما عملوش كده، مفيش حد من الأمم ساب إلهه صنم، أوكي صنم، بس ما راحش ياخد صنم بتاع الشعب اللي جنبه. فأنتوا عملتوا يعني يا ربي، يعني بصوا حبيبي، يعني حتى قبل نفسه يساوي نفسه بيه، بس ربنا يعني احنا تكتب اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. احنا يعني مش كلمة على إسرائيل. فنمرة واحد أشر من الأمم طبعا، نمرة اثنين أشر من الأمم. ليه؟ الأمم لما عملوا ده عملوا بدون ناموس. فجازا دلوقتي هقول ليه معذر، طبعا ما لهمش عذر على حاجة، بس يعني دلوقتي وإحنا بنتكلم مع إسرائيل لا ليه معذر. هو إذا أنت تفتخر بالنموس وتصدق أنك قادر عميان وللظلم مهذب للأطفال، أنت الذي تستعلم نفسك. طب تقول طب أنا عارف، طب اللي أنت عارفه ده عملته؟ طب أنا هم مش عارفين، عندهم نموس طبيعي بس دلوقتي أنا مش في القضية دي دلوقتي. يبقى اللي أنت فعلا عملته بقى شر من الأمم. يبقى هنا حبايب تيجي قاعدة إلهية خطيرة جدا، إن أمام كل امتياز هناك مسؤولية. الامتيازات لا تعطى من الله كده اعتباطا، يعني قدام كل امتياز في مسؤولية. بص سفر عاموس الإصحاح الثالث الآية 2، إياكم فقط عرفتوا من جميع قبائل الأرض. نرفع راس، نرفع راسك نخد على دماغك، لذلك أعاقبك أترفع راسك. طبعا امتياز، بس مش في التفاخر، عشان تسلك أنا أعرف مشيئة الله متعلم من ناموس، افتخار، بس عشان إيه تسلك؟ لا، أنت افتخرت وما سلكتش، لذلك قدام الامتياز ده أعاقبكم على جميع ذنوبكم. اللي يعرف كتير مطالب بأكثر. انتوا سلكتوا بأشر من الأمم على رأي بولس، زنا مثل هذا لا يسمى بين الأمم، ده انتوا اللي بتعملوه الأمم ما عملوش، عملتوا أوحش منهم. لما الولد زنا مع مرات أبوه في كورنثوس، قال لهم زنا مثل هذا، ده حتى الأمم ما بيعملوش كده. طبعا بالنسبة لإسرائيل رأوبين صعد على مضجع أبيه ودنسه. فأنتوا تعملتوا أشر من الأمم، تركتوا إلهكم لآلهة غريبة، عملتوا خطايا الأمم، بس أنتوا عندكم الناموس هم ما عندهمش الناموس، أنتوا عملتوا خطايا حتى الأمم يستنكفوا من أن يعملوه. يعني مش بس خالفتوا وصاياي، فعلا زي ما قال ربنا يسوع أنتم ملح الأرض، خدتم امتياز، لكن إذا فسد الملح، لما الملح يفسد لا يصلح ولا لما ملو، يعني ما تعرفش حتى تتخلص منه، يعني لو عندنا ملح فاسد تعرفش دي فين، لأنك لو رميته في أرض تبور الأرض. يعني بصوا المثل اللي جاء في ربنا يسوع، على قد ما الملح ضروري جدا، على قد ما لما يفسد لا يصلح ولا للمزبلة، يعني حتى قوم الزبالة ما يترميش فيه الملح لأنه هيبور الأرض. فخالفت أحكامي بأشر من الأمم وفرائدي، الأحكام دي اللي هي الوصايا، الفرائد دي اللي هي تخص الأعياد وتخص ممارسات دينية، هنتكلم بالتفصيل عن الخطيتين. وفرائدي بأشر من الأراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها وفرائدي لم يسلكوا فيها. حلو ربنا بقى في إيه؟ إنه الأربع صور التصويرية بتوع حزقيال أنا هعاقبكم، أورشليم أنا مش هبصلك، الشعب تتزلف في فترة الحصار اللي يتشتتوا. طب ليه؟ يقول لي حلو ربنا تملي لما يأدب أو يعاقب. التأديب هو عقاب، بس التأديب إن أثمر، العقاب إن أثمر توبة يبقى تأديب. طب ما فيش توبة بقت عقاب، دينونة. فلما ربنا يعاقب أو يؤدب حلو ربنا أن يقول السبب. ليه بيقول السبب؟ لأنه غاية التوبة. أنا مش بعاقب انتقام غضب، أنا متنرفز، لا أنا عايزكم تتوبوا، عشان عايزكم تتوبوا بقول لكم أنا بعاقب ليه؟ لعلكم تتوبون. خلفت أحكامي بأشر من الأمم وفرائدي بأشر من الأراضي التي حواليها، لأن أحكامي رفضوها، أدي سبب عقابي، وفرائدي لم يسلكوا فيها. لأجل ذلك يكرر بحزن نفس الأمر، حزن الله إنه إسرائيل لم يسلك في فرائده. أنا كنت رسملك صورة يا إسرائيل، كنت رسملك صورة في ذهن ربنا زي خيمة الاجتماع. ربنا خد موسى على الجبل ووراه مثال، قال له ده اللي في فكري، عايزك تنزل تعمل اللي في فكري دوت. هكذا في خلقة كل إنسان فينا مجازا كده، ربنا خد النفس دي قبل ما توضع في جسد وخطبها كده كما موسى على الجبل، لأننا مخلوقين لأعمال صالحة كما صدق الله فعل ذلك أن نسلك فيه. وإيه يعني عارفين يعني واحد معشم طبعا يعني المجد لإسمك رب والجلال للهوتك، بس يعني عايز أقول لكم إنه إيه خلقة الله؟ أدي الصورة اللي في ذهني ليك يا حبيبي، انزل اعمل الصورة دي. لذلك فرح ربنا لما موسى نفذ بالحرف وقصد في الوحي يكتب تعملوا التابوت كذا، ها؟ خروج 25 لغاية 30 يقول لك نزل موسى عمل كذا، اعملوا مثلا الأغطية كذا، يجي يكرر نفس الكلام، هو نزل موسى. طب يا ربي ما خلا ما انت قلت لا، ما هو فرحان انه اتعملت بحسب المثال الذي اريه اياك على الجبل. يا على الانسان حبيبي، يا بختهم اللي بيروح دول وهم متممين رسالتهم، يا بختهم، حفلة. أنا خلقتك فلان، أنا حطيتك، أنا بعتك عشان تعمل. يا حبايب لما نفس طوف قدام ربنا، ربنا يقول يا ابني أنت اللي أنا كنت رسمه أنت عملته. طبعا مش قوته مش شطرته يعني، بس مسلم نفسه في قدام ربنا، وضع في قلبه ان انا مخلوق لاجل عمل الله اوجدني من اجله، فكل اللي يعنيني ان انا اتمم مشيئته. فمن حزن ربنا بيعيدها تاني، لاجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من اجل ان ضجيجكم، الضجيج اللي هو الخطيه، صراخ سدوم وصراخ نينوى صعد قدام ربنا. الخطية ضجيج في, 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 في أذني رب الجنود. من أجل أن ضجيجكم أكثر من الأمم خطاياكم أوحش منهم. فيكرر تاني: لم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي. كرر هي يعني هو ده حزن ربنا. أنا اديتك وصية يا ابني أنت ما نفذتش. ده اللي كاسر قلبه. مش بس رفضوا وصايا ربنا ده. بصوا حبيبي بصوا يعني أقول إيه بس يعني الواحد بيخاف إلا التعبيرات ديت يعني تجرح لاهوت الله يعني. بس بصوا الكلام وانتوا قولوا أنا ما مش هقول حاجة. مش بس ما سلكتوش في فرائدي، لا بصوا الأصعب: ولا عملتم حسب أحكام الأمم. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا أخواتي، يعني إيه ده يعني أقول إيه بس؟ حطوا نفسكم مطرح ربنا. أنا اديتك امتياز وصية، أنت مش بس ما عملتش، يا ريتك عملت زي الأمم اللي حواليك. قولولي بقى حبيب يعني كلام صعب بصدق أخواتي. لما الواحد ياخده بالروح: وما عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليك. طب أنتوا خدتوا آلهة الأمم، طب يا ريتكم كنتوا عملتوا أعمال الأمم. يا نهار يا ربي. ما انت أصنتوا عملتوا أشر. أنتوا خدتوا من الأمم آلهتهم الوثنية، يا ريتكم كنتوا عملتوا بأحكام الأمم. على الأقل الأمم كانت عندها قضاء عادل. هنعرف أن من سبب خراب أورشليم ظلم، مدينة ملآنة ظلما، كيف صارت القرية الأمنة زي ما قال النبي من سيت الآية ملآنة ظلما. الأمم ما بيظلموش في القضاء، أنتوا ظلمتوا في القضاء. ولا عملتم يعني ده انتوا المفروض كنتوا تبقوا نور للأمم، لا ما بقيتوش نور للأمم. طب اتسويتوا بالأمم، يا ريتكم اتسويتوا بالأمم. ده انتوا بقيتوا أشر من الأمم، ومش أشر، يا ريتكم وصلتوا لمستوى الأمم. مش قال لهم ربنا يسوع: لم أجد ولا في إسرائيل؟ طبعا بيقولها بانكسار، طبعا فرحان بقائد المئة وفرحان بالمرأة الكنعانية. غريبة اللي مش غريبة بقى، ما هو لما نشوف لا مش غريبة أن يبقوا الاثنين دول من الأمم. لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدر هذا. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ضججتم أكثر من الأمم التي حواليكم ولم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم. يبقى الخلاصة قبل ما نستكمل، قلنا الآية 5 امتياز إسرائيل. إسرائيل في فكر الله، المرسوم الإلهي، الخطة الإلهية، التدبير الإلهي، مقاصد الله. طب النتيجة الآية 6 و7، للأسف 3 مرات. الآية 6: فخلفت أحكامي وفرائدي. النص الثاني في الآية 6: لأن أحكامي رفضوها فرائدي لم يسلكوا فيها. الآية 7: لم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي. موقف ربنا، قلنا قدام كل امتياز في مسؤولية. رد فعل ربنا لذلك لا يتمنى: هكذا قال السيد الرب. قال ايه؟ ها اني انا ايضا عليك. انا عليك يعني انا ضدك. زي ما دليلة قالت لشمشون: الفلسطينيين عليك يا شمشون. كلمة عليك يعني ضدك. ها إني أنا أيضا عليك. تخيلوا بقى ربنا بنفسه ضد لينا. فين ها أنا معك من ها أنا عليك؟ والعجيبة انه ها انا عليك دي هتتكرر قرابة 14 مرة في سفر حزقيال، لانه طبعا سفر القضاء على اسرائيل. طب هتعمل ايه يا ربي؟ بقيت الاية 8، سأجري في وسطك احكاما امام عيون الامم. انا رفعتك وسط كل الامم، انت خلفتي فتبقى عقابك قدام كل الامم. ساجري في وسطك احكاما امام عيون الامم. بصوا معاملات الله ازاي بيتدرج في التاديب. نمره واحد، لما الانسان يغلط، أرمية 2 الصح الثاني الآية الأولى، اذهب ونادي في أذني أورشليم. أول ما النفس تغلط يا ربنا يقول بس في ودانه، خد بالك يا فلان طرف ده غلط، ما ينفعش كده، ارجع لسه كده، حاجة ما بينه وما بين ربنا. استجاب خير وبركة. طب ما استجابش، أرمية 7 الآية 10، قال له ارمية انا لو رحت قلت لك روح قول في ودنه، لا اقف على باب الهيكل وقول. طبعا انتوا تفتكروا يعني ارمية 7 دي العظة الثالثة بتاعت ارمية، ارمية قال 10 عظات، دي نمرة 3 في عظاته. طب دي بقى ايه قدام الكنيسة كلها؟ لعله النفس يعني لعلها تتوب. لا مفيش، لا فودانه سمع، ولا لما يعني سمح بأنه يتكشف يتعرف وسط الكنيسة، قال له لا بقى، سأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم. حبيبي بصراحة لو ستر ربنا ما قدش الإنسان للتوبة، فإن كانت الفضيحة تقود للتوبة يسمح ربنا بالفضيحة. حبيبي دي معاملات الله، واللي منين يتفطن في نفسه ربنا ما عندوش تغيير. يبتدي ينبه الإنسان ما بينه وما بينه ويستر ويداري لو الإنسان تجاوب. طيب ما تجاوبش، يبتدي يسمح ربنا أنها تنتشر ولو في محيط معين كده حواليه، لعله يختشي، لعله يخزى، لعله يتراجع. لما الإنسان بيتجبر في الشر هو مش ربنا اللي بيفضح، بس في الحقيقة يرفع ايده. فالفضاح ده بس يعني ايه؟ ده فضيح، ده بس انت تديله بس اسمح له بس، يعني ربنا بس يسيب ايده، ايه ما بيصبرش. ده اقل خطيه، هو عايز يفضح أبسط الأمور وأي حاجة عايز يفضح. لكن إيد ربنا لا، يعقوب غلط، لبان قال له أدبه قال له تملك ماله، غلط على غلط، أنا اللي أدبه، إياك أن تكلم يعقوب بخير وشر، أرجع بيه، ده ما بيني وما بينه. بصوا الامتياز لأولاد الله حبايب، بصوا حنان الله، بص شر الشرير. للأسف بقى أنا عاند، فيسمح ربنا، يسمح في الوسط المحيط، لا في عناد أكتر. عشان كده بقول لكم حبيبي يعني يستر علينا المسيح كلنا، وإحنا نستر على نفسنا بالتوبة. يعني مش إحنا اللي بنستر، بس إحنا لما نتوب هو يستر، فمجازا بقول نستر على نفسنا، لأن ده وعده. لكن إن كانت الفضيحة علاج صعب بيسمح بكده، ده أكل طبيب. عشان كده معلمنا بولس الرسول نفس المبادئ مع تيموثاوس الإصحاح الخامس الآية 24، خطايا البعض معلنة واضحة تتقدم للقضاء، فضحت. وقال له برضه في 25 تيموثاوس الأول، وطبخهم أمام الجميع يمكن يتردعوا. هو مش أي واحد يغلط نوبخه قدام الجميع، بس لا، ده فيه عند، فيه تجبر، لا، وطبخه أمام الجميع. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إني أنا أيضا عليك وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم. يبقى زي ما الامتياز كان معلن لكل الأمم، فالعطية في مسؤولية عليها. لذلك يعني اللي خد وزن، طب انا ليه اديني وزن يا عم؟ اديك وزن، ما هو اديك وزن تاني المسؤوليه اكتر. لو اديك ثلاثه اكتر واكتر، طب ما يدي، ما هو بيدي بقى كل واحد على حسب طاقته. بس الشطاره اللي خد وزنه امتياز، بس تاجر على قديه. فزي ما الامتياز معلن فالعقوبه معلنه. يكمل في الايه 9: وأفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد. طبعا سيرة مبالغة، يعني إيه اللي أنا أعمله ده ما تعملش. عايز يبين العقاب رهيب على إسرائيل، وإن كان برضو يعني في الحقيقة لما هنسترسل في فعلا اللي عمله ده ما تعملش، وهشوف وهنشوف دلوقتي، حتى مش يعني مجازا دلوقتي، ما ينفعش اقول على ربنا سيرة مبالغة بصراحة. لا غلط، انا اسحب الكلمة دي، يعني سيرة مبالغة ربنا بيبالغ؟ لا، ده فعلا هنشوف اللي عمله مع اسرائيل ما تعملش مع شعبه في الارض من جهة العقاب. لا مش سيرة مبالغة، انا اسف انا بسحبها دلوقتي، لا مش مبالغة فعلا. افعل بك ما لم افعل وما لن افعل مثله بعد بسبب كل ارجازك. بالمناسبة يمكن حد يتوه مني بقى قبل ما نوصل له. طب ايه؟ في شعب النهاردة ما بيعبدش، اللي بيعبدوا البقرة بيعبدوا، عندهم معابد وبيعبدوا بقر. من الشعب الوحيد اللي ما بيعبدش؟ اسرائيل. اسرائيل العبادة مربوطة بالهيكل بالمسبح. قال لهم لا، انا هعمل فيكو اللي ما تعملش ومش هيتعمل. ما فيش شعب ما بيعبدش يا حبيبي، يعني ما فيش اللي بيعبدوا الخنافس ليهم حرية العبادة. طب مين وسط كل شعوب الأرض محروم من العبادة؟ لأنه أساس عبادة إسرائيل الذبيحة، غفران الخطية الذبيحة، والذبيحة يعني الهيكل، وما فيش هيكل. أفعل بك ما هم اللي عملوه وراحوا سبي بابل، يعني إيه؟ أمة تشتتت وبلد اتهدمت وهيكل هدم، شيء مريع. بس في الحقيقة اللي عملوه بعد كده بقى أصعب، أن هم صلبوا ابن الله، فبقى العقاب إيه؟ لا، ده ما حصلش زيه ومش هيحصل زيه. يكمل: أفعل بك ما لم أفعل وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجازك. إن ربنا أراد إن إسرائيل تكون درس، وسيلة إعلان للأمم، فهو أراد كده وما أراد يكون. فهي هو أراد إن يكونوا هم نور، طب هم رفضوا، قال لهم طب أنا برضو هخليكوا وسيلة إيضاح للأمم. إيه؟ في مقدار دينونة الله للخطيئة. أنتوا هتبقوا وسيلة إيضاح، هتبقوا وسيلة إيضاح، بس على رأي ما قال بولس: ده هؤلاء رائحة موت لموت، ولذلك رائحة حياة لحياة. طبعا مش بالضبط المثل كده، بس أقصد في الثنائية. أنا أردت أن أنا أخليكم نور للعالم، أنتوا رفضتوا، طب أنا هخليكم وسيلة تبين مدى بغضة الله ورفضه للخطية. هتبقى أنت برضو يا إسرائيل، بس بدل ما كنت في الإيجابي بقيت في الإيه؟ لسه انت اللي اخترت نفسك. افعل بك ما لم افعل وما لن افعل مثله بعده بسبب كل ارجاتك. ايه يا رب هتعمل ايه؟ على المستوى القريب بالنسبة لبابل الآية 10، لأجل ذلك ايه بقى اللي هتتعمل فيك ما تعملش ومش هتعمل زيه؟ لأجل ذلك تأكل الآباء والأبناء في وسطك. الأبهات هيأكلوا عيالهم والأبناء يأكلون أباءهم. عقاب إيه؟ عقاب بخلاف الطبيعة. يعني الطبيعي إن الأب يحن للابن والابن يبقى عطوف رحيم ومترفق بأبوه في ضعفه في تقدم سنه، ده الطبيعي. انتوا عشان سلكتوا بخلاف الطبيعه يا اسرائيل فالعقاب هيجي بخلاف الطبيعه. هخلي الاباء ياكلوا الابناء، ده حاجه بخلاف الطبيعه، والابناء ياكلون ابائهم. فالطبيعي انه اسرائيل خد وصايا من الله كان يسلك بها، وخصوصا يا حبايب ان وصايا الناموس تتفق مع الانسان الطبيعي. ما هو لو كانت وصايا الناموس الانسان الطبيعي اللي هو انسان مولود المرأة، الطبيعة الفسدانة اللي ورثينها من ادم، يناسبها الناموس؟ اه يناسبها الناموس. عشان كده الناموس قال عين بعين وسن بسن. ما هو الطبيعة البشرية كده، عين بعين وسن بسن. ما مقدرش اقول لك سامح ليه، انا مديك ناموس يناسب طبيعتك، ابغض عدوك، ابغضه بس حب قريبك يناسب الانسان الطبيعي. ابغض عدوك، لكن لو لقيت حمار عدوك واقع في حفره تقيمه، ما الحمار ذنبه ايه؟ الحمار ده قلبي. ماشي انت في عداوه بينك وبين الراجل، ماشي ما اقولكش لا، لكن الحمار الغلبان ده ذنبه ايه؟ قومه من الحفره، مش عشان حمار عدوك تسيبه. وصايا تناسب الانسان الطبيعي. طب جيت انت ما نفذتش يا اسرائيل، فجي العقاب بخلاف الطبيعي، نفس الفكر اللي قاله بولس الرسول. الامم عرفوا الله من الطبيعه، فلما خالفوا ربنا خالفوا بخلاف الطبيعه، تاركين استعمال الانثى الطبيعي واشتعلوا فاعلين الفحشاء بعضهم ببعض، ذكر ذكر وناس باناس، حاجه بعكس الطبيعه. فهو هو ده العدل، هو ده قانون ربنا. لأجل ذلك تأكل الأباء الأبناء في وسطك والأبناء يأكلون أباءهم. نفس الكلام اللي قاله بقى إرميا، فعلا حذر منه قبل ما تيجي بابل. إرميا 19 الآية 9، أطعم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به أعدائه. حذر نفس التحذير وحصل بقى فعلا في الحصار. قالها إرميا في المراسي، مراسي 4 الآية 10، أيادي النساء الحنائن، الست الأم المفروض تبقى حنينة على أولادها، طبخنا أولادهن صاروا طعاما لهن في صحك بنت شعبي. هو ده اللي بيحذر منه هنا، هعمل فيكو حاجة ما تعملتش ومش هتتعمل، وهي انه ال 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 الاباء يموتوا عيالهم ويكلوهم ليه، يعملوا نفس الموضوع مع ابائهم. العجيبه حبايب انه 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 نفس العقاب ده حذر منه موسى. بص ربنا يعني من ايام موسى، سفر التثنيه 28 الايه 53، فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك. وكررها تاني في لوين 26 إلى 27 لغاية 29، نفس الأمر. بس دي تخليني أقف يا حبايبي هنا، يعني من جهة الطبيعة البشرية، لأجل ذلك تأكل الأباء الأبناء في وسطك والأبناء يأكلون أباءهم. إن ما يسمى بشيء طبيعي في الإنسان طبيعة الأمومة. فهي كلمة طبيعة دي لهدين أنا أرفضه، لأنه طبيعة دي يعني حاجة من خصائص الشيء، يعني في ذاته في جوهره. يعني طبيعة الكحول يشتعل، طبيعته دي حاجة في كيانه، حاجة متغلغلة فيه، حاجة إن مش موجودة تبقى الطبيعة دي مش موجودة، الكيان ده مش موجود. لما تيجي تقول لي بقى الأمومة في الطبيعة البشرية، لا، التعبير ده لاهوتيا غلط، لأنه الطبيعة البشرية دي جاية منين؟ جاية من تراب. طب منين التراب دوت يبقى فيه حنو؟ ده تراب يا عم، وقبل ما يبقى تراب ده عدم. طب من أين للعدم بأمومة أو أبوة؟ منين يا عم؟ ما هو طبيعة يعني حاجة، شيء طبيعي اللي لا يمكن فصله، طبيعي حاجة. يعني بقول لك طبيعة الكحول يشتعل، تعرف تجيب لي كحول ما بيشتعلش؟ ما بقاش كحول، ليه؟ لأن دي في طبيعته. طب لما تيجي تقول لي الطبيعة البشرية فيها أمومة، أقول لك أسف، لا ما فيهاش. وما ليه الأمومة دي؟ نعمة من الله. لذلك بولس مش بيبالغ، مش يعني هو كده، ليس ساكن في أي في جسدي شيء. صراحة دي الحقيقة، والحقيقة الحقيقية الحقانية الحق، معرفش بقى يعني، عدوا غوصوا في أعماق اللغة لغاية ما نوصل للنواة صحية دي كده. منين فينا حاجة حلوة؟ احنا مش تراب. هو التراب ده ايه؟ ازلي. التراب ده عدم، عدم وجد من العدم. مفيش حاجة اسمها ان طبيعتنا كده، لا، طبيعتك يا حبيبي مفيش حاجة عدلة خالص. يبقى بيه بتستنكر على البشرية؟ لا، مش بستنكر عليها، لكن دي نعمة، نعمة من الله. لذلك بيتعجبوا، يعني لو ما فيش وعي بالمفهوم اللاهوتي ده، يتعجبوا مثلا من حنو الحيوانات على بعضيها. ما انت تتعجب امتى؟ لو هي دي في البني ادم، الله، طب ايه اللي جابها للحيوان؟ لا حبيبي، انت وهو كما الانسان هكذا البهيمه، من جهه ايه؟ من جهه احنا ادم. فان كانت فينا حنو ده، ما هو ده من الله. ففيش حاجة اسمها انه يعني انا بأكد حبايب، بأكد ليه نعمة من الله في طبيعة بشرية جبل التراب حط فيها الحنو ده. طيب نبعد 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 نبعد، البشر يأكلوا بعض. ادي معنى بقى الآية ديت، انه البني آدمين يأكلوا بعضيهم. دي لما نعمة الله ايه؟ تنسحب. يبقى مفيش حاجة اسمها ان دي في طبيعتنا كبشر، لا. وأجري فيك أحكاما، هنشوف دلوقتي أكل ووبا وسيف ومجاعة، وأزري بقيتك كلها في كل ريح، زي ما جمعتكم في أورشليم هبحضركم تاني في كل أنحاء الأرض. يبقى ملخص الكلام عشان نربط الحديث، الآية 5 مكانة أورشليم في فكرة لا تكون منار. طب الآية 6 و7 للأسف لم تسلق في وصايا ربنا. طب موقف ربنا قالها الآية 8-10، لأنك خلفتي أحكامي فأنا هعمل معاك بخلاف الطبيعة. الخطايا اللي هتبقى في وسطكم، زي خلفتي أحكامي، زي ما أنا رفعتك وسط الأمم هخلي قضائك معلن لكل الأمم. طب دي الخطية الأولى، إن هم خلفوا أحكام الله. طب إيه الخطية الثانية؟ الآية 10 إلى 11، متأسف. من أجل ذلك حي أنا، يقول السيد الرب. يعني الأولانية كانت من غير قسم، الثانية بقى عشان حاجة تخص الله ذاته فبيقسم. حي أنا، يقول السيد الرب، لأنه دلوقتي هيكلم على الهيكل، الهيكل ده بتاعي، لا أنا اللي بقول. لكن هنا القسم ضروري ليه؟ ما هي بابل تجبرت على هيكل ربنا. لا حبيبي، ده هو والله أقسم إنه يقضي على الهيكل بتاعه. فدي كانت تستلزم قسم من الله. ليه؟ لأن أصل أولانية شعب قوي على شعب. لا، أنا اللي بقولك أنا اللي أخلي بابل تقوى عليكم. طب التانية بقى لا، ده موضوع يخص ربنا، إنه يخص هيكل الله، فبيقسم بذاته. من أجل ذلك حي أنا، يقول السيد الرب، من أجل أنك قد نجست مقدسي، من أجل أنك، كلام أورشليم، من أجل أنك قد نجست مقدسي بكل مكروهاتك وبكل أرجاسك. خطيئة نمرة اتنين، نجسوا الهيكل. هيكلم عنها بشيء من التفصيل في الإصحاح الثامن، هنسيبها دلوقتي زي يعني مارسوا العبادة الوثنية في الهيكل نفسه، نسيبها دلوقتي لما نروح للإصحاح الثاني. طب موقف ربنا، فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني وأنا أيضا لا أعفو. أجز دي تتقال على جز الغنم، جز الغنم إن إحنا نحلق له بالبلدي كده، يعني نحلق للغنم يعني نقص الصوف بتاعه، نحلق حلق زي ما بنحلق شعرنا يعني. بس كلمة نحلق له دي عند الشبان إيه دي معنى تاني؟ لا يعني يقصد الحلق يعني حلقة يعني قص الشعر يعني. فأنا أيضا أجز ولا تشفق عيني وأنا أيضا لا أعفو. زي ما الخروف الشعر محوط حواليه، أنا هقطع الشعر دوت. نفس الصورة اللي اتقالت على شعر عسقيال، فقال ايه؟ ثلثك يموت بالوباء لآية 12، وبالجوع يفنون في وسطك. تلت الشعر هيتحرق، اللي هو كان تلت شعر عسقيال اتحرق بالنار، وثلث يسقط بالسيف حولك، التلت اللي لما هتدخل بابل تضربهم بالسيف. طبعا ما يقصدش التلت يعني الشعب 90، 30 واحد ماتوا، يعني عايز يقول انه يعني نسبة من الشعب ومش قليلة، حبة حيموتوا كده وحبة حيموتوا، لكن مش مقصود التلت يعني ايه واحد اتنين تلاتة بالتلت. تقول لي طب ما اللي هو وزن ليه؟ لو تفتكروا حزقيال وزن عشان ربنا يقول انه اللي هيحصل ده بميزان الهي دقيق، القضاء مش اعتباطا يعني. لكن بأكد يعني مش اللي مقصود انه تلت السكان واحد اتنين التلت، لا مش ده اللي مقصود. زي ما قال سفر الرؤية ان تلت الاشجار مثلا تتحرق وتلت، ما يقصدش التلت يعني، بس يعني عايز يقول انه كمية لا يستهان بيها، مقدار كبير، فبيعبر عنه بالتلت يعني. وثلث يسقط بالسيف حولك وثلث أذريه في كل ريح. التلت بقى اللي هو هيتشتت في بقاع الأرض، وأستل سيفا وراءهم، نفس اللي قاله حزقيال على الشعر بتاعه هنا بيتقال على شعر الإيه؟ على شعر الغنمة. طيب بقول لكم تمني العقاب من نفس نوع الخطية. فهو لما جه عند تدنيس الهيكل فراح مشبهه بإيه؟ بالفروة بتاعة الخروف اللي هتتجز. ليه؟ عايز يربط الاثنين ببعض، مش بس عايز يقول ان الخروف بيقدم ذبيحه، ان انتوا كشعب المفروض مقدمين حياتكم ذبيحه لله، لا في معنى تاني بقى يخص الشعر. الشعر ده بيعمل ايه للخروف؟ بيعمل له حاجتين، يدفيه ويحميه. الشعر يحمي الخروف، الشعر يحمي الخروف. ذلك عشان الراس دي اخطر حته في جسم الانسان، فربنا بيحميها بالشعر. الشعر ده نوع من الحمايه لفروة الرأس غير بقية الجسم. في شعر بس مش بالكثافة اللي هنا، فده نوع من الحماية، زي الرموش شعر حماية للعين، فالشعر ده نوع من الحماية، أول درجة في الحماية. فالخروف كده الشعر يحميه ويدفيه. عايز يقول ان الهيكل ده كان بالنسبة لكم ايه؟ حماية وتدفئة. حماية، نحتمي في الهيكل، نحتمي من العدو، نحتمي من الخطية، نحتمي من الشيطان، نحتمي من سفك الدم أدخل أمسك في قرون المذبح أنا في حمى الله، محدش يقدر يجي جنبه لغاية ما رئيس الكهنة ينظر في القضية بتاعته، حمى حماية. لذلك إسرائيل وخصوصا في أيام تيتوس لما حاصر المدينة وهم متحصنين وفي الآخر كسر الحصار ودخل، فهم نوع من السذاجة الإيمانية، مش عارف مش عارف أقول إيمان بقى السذاجة إيه، جاري ناحية الهيكل قال خلاص إحنا كده في الهيكل محدش هيقدر يجي جنبنا لأن ده ربنا قال إن إحنا كده في حمايته. أنت أصلا أنت اللي مخلتين ربنا، أنت ربنا ابن الله. فراح دخل وراهم الهيكل رغم إنه تيتوس كان محذر الجنود الرومان ما تحرقوش الهيكل، كان عارف إن هو يعتبر تحفة زمنية في الوقت دوت، فوصى الجنود ما تحرقوش الهيكل، أنا عايز الهيكل سليم. لكن من غيظ الجنود لما اليهود دخلوا يحتموا في الهيكل متغاظين منهم صرحوا داخلين مولعين فيهم في الهيكل، صرخ فيهم تيتوس سنة 70 ميلادية ليطفوا، حاولوا يطفوا النار كانت أقوى منهم، راحوا من غيظهم بقى راحوا مكملين حريق. فالهيكل حماية زي الصوف وفي نفسه تدفئة، أشعر بدفء حضور ربنا في مكان ربنا، حس كده بأن أنا متدفي مطمن فرحان هادي، يعني بنحس كده حبيب الواحد يدخل الكنيسة حس أنه يدخل حضن ربنا. قال لهم لا أنا بقى هقص الإيه، هقص الشعر، يعني هحرمكم من حماية الهيكل ومن دفء الهيكل. ليه؟ ما انتوا دنستوا الهيكل، يبقى خلفتوا وصاياي فأنا هعمل معاكم بخلاف الطبيعة، خلفتوها علانية أنا هعجبكم علانية. طب الخطية التانية، دنست الهيكل دنست مقدسي أنا أيضا أجز زي ما قلنا تلت وتلت وتلت في الشعر. يبقوا ملاحظين الخطية بتاعت إسرائيل شقين، هما في الحقيقة شق واحد، واحد يخص وصايا الله واحد يخص العبادة، الاثنين مربوطين ببعض، لما بتتكسر واحدة بتتكسر التانية، لأن الواحدة مش هتقوم بدون التانية. بمعنى الخطية الأولى عدم السلوك في الوصية، الخطية التانية نجسوا الهيكل، يبقى ارتباط السلوك بالوصية بالعبادة، مش هنفذ وصية ربنا بدون العبادة، لازم نفهم ديت. وصية ربنا مش شطارة، وصية ربنا مش شطارة، وصية ربنا واحد ليل ونهار بيصرخ من قلبه راغب ان يسلك في الوصية، وعلى قد ما بنصرخ لله على قد ما بدنا نحن نسلك في وصية. لذلك زي ما قال انه الوصية صعبة قال ان الوصية سهلة، قال الوصية صعبة ان الوصية حمل صليب، وفي وقت نفسه قال ان الوصية ليست ثقيل، قال ان الباب ضيق وفي وقت نفسه بطرس الرسول بيقول قد وهب لكم بسعة، هو ضيق ولا واسع، هو تقيل ولا خفيف، لا هي الوصية تقيلة جدا وصعبة جدا ومستحيل تنفذها، أمال بالعبادة فدي مش قدر. فالسلوك بالوصية يستلزم عباد. في نفس الوقت ما فيش عبادة مقبولة بدون طاعة وصايا، ما بقاش كسر وصايا عن عند، ما بقاش أنا غير راغب في السلوك في الوصية وروح أعبد، لا الاثنين مربوطين ببعض، الوصية تتنفذ بالعبادة والعبادة يبقى قلب فعلا راغب في السلوك بالوصية، كسرها بس مش 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 عن استهتار، لا بص إلا ديت، لا دي ما تحاولش معايا فيها، خلاص بقى ما فيش عبادة تقبل، إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. فالاثنين مربوطين ببعض، خالفت أحكامي الآية 6 الآية 11 نجست مقدسي. يختم بقى إجمالي الدينونة بقى الآيات من 13 وقت آخر صح نعبر عليهم سريعا، واستم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت، يا نهار أبيض كلام صعب. في الآية 11 يقول لا أشفق، في الآية 13 يقول غضبي وسخطي وتشفيت. يعني إيه ده ربنا؟ ده ربنا أعلن عن نفسه في خروج 34 الآية 6 و7، إله بيعلن عن نفسه رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف. أيوة يا عم، هو ده ربنا اللي احنا نعرفه، هو ده ربنا اللي احنا نعرفه. وعشان هو ده ربنا عشان كده قال لا أشفق، وقال غضبي، وقال سخطي، وقال تشفيت. بمعنى خدوا بالكوا من الحتة ديت، يعني دي بقى ايه بصراحة بصراحة دي النظرة اللي شغالة اليومين دول، وما اعرفش بقى ربنا يسامحني. طبعا انا مش بألزم كل حد ان يبقى، يعني انا فكري هو الفكر الوحيد، بس بقى انا بقول انا حاسه. ناس خدت صفات ربنا عن الرحمة وعن بطء الغضب ورؤوف اللي هي خروج 34 دي، لا خلاص بقى خلاص، يعني الحكاية تمشي. ما هو ربنا ايه؟ ما احنا ما فيش طول النهار غير ربنا. ما عليش حبيبي، يعني انا عارف طبعا انه النفس اللي منكسرة تحت الخطية محتاجة تسمع عن مراحم الله، مش بأنكر هذا، بس اللي انا شعره حبيبي دلوقتي، لأن أنا أكتر حاجة دلوقتي ما بقتش بحبها خالص بصراحة، الصور اللي في الأفلام وبقت هي دي الموضة دلوقتي. المسيح اللي مش عارف بيحضن وبتاع، ما بقولش إن المسيح ما كانش بيحضن يا حبيبي، بس إحنا يعني قلت مخافة ربنا في ذهننا، فخلينا الحياة الروحية ضحلة. أنا متصور المسيح كان حنين حنين وهو احتضن الأطفال، أنا لا أنكر هذا، بس أمام مهابته وجلال لاهوته كان كل اللي بيتعاملوا معاه حبوا جدا وعارفين أنه حنين جدا، لكن كان له مهابة تفوق الوصف. حبيبي عشان تحسوها أخواتي أرجوك، يعني بلاش نستخف بالروحيات، لأن كده يعني استرخصنا الحياة الروحية فاسترخصنا الخطية. هذه مشكلة الأيام اللي احنا بقينا فيها، ان احنا باسم التشجيع ما فيش كلام غير عن الله وحنية ربنا وترتبط ربنا، ربنا كده واكتر ما تتصوره. تخيلوا الناس اللي قابلت البابا كيرلس، منظره وكلامه وطبطبت ايده حنية ما تتوصفش، بس تقف قدامه تبقى نشفان في جلدك. انا بديكم مثلا من الحياة عشان محدش يظن ان انا بتكلم عن صورة مبالغة في الله. طب اذا كان ده انسان تستشعر فيه كمال الحنو وكمال الشفقة، لكن له مهابة، له مهابة. طب تعالوا بقى الصور اللي احنا بنصورها النهاردة عن ربنا يسوع في تجسده، أو اللي احنا بنقولها في الوعظ، لا احنا رخصنا الحياة الروحية قوي، فبقت النتيجة ايه؟ ان الناس استسهلت الخطية. ليه؟ لانه نزعت مخافة الله من القلوب باسم انا اله رحيم رؤوف بطيء الغضب كثير الاحسان حافظ الاحسان الى الوف. هو ده نفسه اللي بيقول لا أشفق وغضبي وسخطي وتشفيت. تقولي ما هو في خروج 34 ما قالش؟ لا حبيبي كمل خروج 34، انت ليه بتقف عند انا اله رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الاحسان حافظ طب بعديه كمل بقية الآية. طب تقف في نفس الآية تقولي بقية الآية غافر الاسم والمعصية والخطية، عايز ايه بقى؟ ما ده احلى من الاولانية، يعني طول النهار يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم استغفر الله، خلصت الحدوت. طب كمل برضو بقية الآية، ولكنه لا يبرئ إبراء. حبيبي الأمانة تقتدي ان احنا نقدم الله زي ما هو اعلن عن نفسه، الأمانة تقتدي كده، وإن هنستبيح الروحيات خلاص. ايه يعني انا غلط؟ يعني ايه انا غلط؟ الخطيه كده حاجه سهله؟ أمام إحساس الإنسان بقداسة الله ومخافة الله يرتدع، تقولي خطاه وضعفه، ما الخاطي برضو محتاج يشعر بقداسة الله وبجلال الله عشان ما يستبحش الخطية. فأنا حبيب أنا ما أقدرش أفصل الاثنين عن بعض، ما معرفش بقى يعني اللي الكلام ده بيزعله ما يسمحوش، بس أنا ده يقيني الداخلي، ما فيش كلام غير حنان الله وسماح الله ومحبة ربنا وطيبة ربنا وترتبة ربنا. هم إيه اللي احنا فيه ده؟ على سبيل المثال ده لسه ده احنا في الإصحاح الخامس الستة الإصحاح السابع، ده الإصحاح السابع حسكيال بيحكي عن زمن الكورونا، الإصحاح السابع حسكيال بيحكي عن زمن الكورونا اللي احنا فيه دوت. وما إيه اللي حاصل؟ لا اللي حاصل ربنا بيقول لنا لا، أنا ليه قداستي، أنا ليه مهبتي، إن كنت أبا فأين كرامتي، كنت سيدا فأين مهبتي. أنا حبيتكم وبحبكم، بس دي مش معناها الاستباحة، مش معناها الاستخفاف بجلال الله وبلهوته، لا يا حبيبي. طبعا نصور بقى المسيح إيه زي ما بصور كده في الأفلام يعني، والطبطبة والأحضان لا يا حبيبي، لا لا، ده ما يليق بلهوت الله. ما معلش تقول لي الكتاب قال إن المسيح احتضن، قال احتضن، بس الكتاب ما قالش إن المسيح مثلا مسك امرأة وحضنها. ما احنا بقينا بنلعب على وطن مشاعر، ومحدش يقدر يقف قدام المسيح ويروح رامي نفسه كده على صدره يعني زي ما بيصوره، لا بصراحة لا، ولا حد يقدر يعمله. ونديتكم مثلا بالبابا كريلوس، بابا كريلوس ما كانش حد يقدر يقف يحط عينه في عينه، كان كله يبص للبابا كريلوس من الجنب، وده اسمه إنسان. ليه؟ في مهابة، في مهابة، فمش باسم المحبة والدالة يفقد الله مهبته في عينينا حبيبي. ما هو ده اللي خلانا مستهينين مستهترين، حسينا الحكاية سهلة يعني. لا لا، فاللي قال ان هو رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الاحسان، اللي قال ان هو غافر الاسم والمعصية والخطية، هو اللي قال انا لا ابرئ ابراء. فيبقى اولا الكلام للامم ان ربنا عايز يقول لازم فدية، انتوا خطاة اوكي وانا رحيم، بس مش هبرأ ببلاش. والكلام بالنسبة لشعبه لا، مفيش تمتع برؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان إلا بتوبة وبانصحاك نفس حقيقي في محضر ربنا. وأكبر مثال على كده حبيب الصليب، أكبر مثال اللي أنا بقوله الصليب، عندما حمل المسيح خطية العالم وقف أمام الله كمذنب وسطر وجهه عنه. تشرح لي ازاي؟ ما اعرفش تشرح ازاي، بس ده اللي قاله الكتاب. الهي الهي لما سرقتني، ليه؟ لانه ما بيطيقش الشر. طب ليه؟ ما خلاص، ما المسيح عمل العقوب، اصح عمل العقوب، بس هو عشان عمل العقوب عشان احنا خلاص يبقى بخلاص الخطيه بقت سهله؟ لا، ديك شفت نظره الله للخطيه ودينته للخطيه، حتى لما ابن محبته حمل خطايانا الاب حجب وجهه عنه. ما فيش تعارض يا حبيبي، أنا لا يمكن أقدم الله بدون مجمل صفاته. الرحيم ده بيغضب بيدين، الغافر ده طالب فدية، هي دي صفات الله. وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت، كلمة تشفيت مش بمفهوم بقى الثأر والانتقام، ده التعبير اللي تقال عن غضب ربنا. وغضب ربنا يعني ايه؟ يعني دينونة ربنا، ادي معنى كلمة تشفيت. لذلك قال بولس في روما الذي لم يشفق على ابنه، طب ما مش هو ده اللي رؤوف ورحيم؟ هو حبيبي، ما عشان رؤوف ورحيم وبطيء الغضب وغافر فلذلك لا يشفق، لذلك لا يهادن. ليمكن يا حبايب أقدم الله رحيم بدون عدله وقداسته؟ ليمكن؟ يبقى أنا بضحك على نفسي. طب عمليا بقى أقول لك ربنا حنين، بس حنين لما أنت تتوب، حنين لما أنت تبقى جاد في السلوك في الوصية، حنين لما أنت تبقى جديد وقاسي على نفسك. لكن حنين عشان أنا متراخي، حنين وأنا مستهتر؟ لا مش حنين يا حبيبي مع المستهتر. بصراحة حبيبي كده ما مش حنين يعني، ما عرفش ما يعني، أنا مش هغش نفسي ومش هغش اللي بيسمعني بأنه يعني هلعب على وتر بقى. حنيته حبيبي ما يتوصف، ما يتوصف في حنيته. بس جنب ده في جلال حبيبي. انا مش يعني انا كل ما يعني عايز اراجع نفسي واخفف النبره بصدق انا ما انا قادر. بصوا لما بتبتدي القداسه حبايب، ايه الحكمه وانا داخل اتناول من جسد الرب ودمه اللي يعطى مغفره الخطايا؟ انت الذي يقف حولك الملائكه ورؤساء الملائكه، خلقت البحر والارض وكل ما فيها. صدقنا حبيب الواحد لما يحس دي يعني ينكمش جوه جلبيته، يبقى عايز الارض تاخده تبلعه. امام جلال الله وقداسه الله الواحد يبقى عايز يدخل جوه في الارض. فلا يمكن افصل بيت عن خذوا كله وخذوا اشربوا، مش ممكن. فحنان الله ده مع انسان شاعر بمهابه الله، بقداسه الله، بجلال الله، بقدر الله. على قد دي على قد ديت. لكن لا اغرب بقى في حنان واغرب في محبه واغرب بس اصرخ بس وقول يا رب وانت تدخل السماء حبايبي. ما نستخفش بالروحيات حبايب، لان الروحيات دي تمنها صليب. ومش معنى الصليب ان صفات الله اتغيرت، خلاص المسيح شال الدينونه، خلاص ما فيش بقى غير فيض رحمه وفيض محبه. لا 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 يا حبايبي، ما نضحكش على شعب الله. لا، لا يمكن يقدم الله الا الله. ما تجزقلويش من فضلك. وانا استم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت في عقاب، في دينونة ما نستهينش بيها. لذلك أحبابي يعني باختصار بقى يعني ما أعرفش يعني، لا أنا مش زعلان إن أنا قلت الكلام ده. بقول لكم بصراحة أنا كل مرة أنا أقول أنا مش زعلان، أنا بقى 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 يعني أنا بقول ربنا كما هو معلن في كلماته. لذلك لما وصى شعبه قال لهم لما تدخلوا كنعان حاجتين ما تشفقوش عليهم. قال لي شعبه نفسه اللي بيقول هو لا أشفق دوت، قال له تثنية 7:16 لا تشفق عينك عليهم لما تشوف تدخل تشوف اللي بيعبدوا الأصنام دول، لا دي ما فيش فيها شفقة. وقال في تثنية 13 لما يجي لك حد أخوك يقول لك نروح نعبد إله آخر يعني نسيب ربنا اللي عبادة الأصنام، لا تشفق عينك. قالها نمرة 2. نمرة 3 قال لا تشفق في القضاء، لو واحد كذب في القضاء لا تشفق عليه في تثنية 19:21. يبقى في أمرين ما فهمش شفقة بالنسبة لربنا، عبادة الأصنام وزيف القضاء وعدم استقامة القضاء. هو قال في الاثنين دول انتوا كشعبي ما تشفقوش. فلذلك هو النهاردة لما شعبه بيعبد الأصنام ولما عودوا القضاء هو نفسه يقول أنا كمان لا إيه لا أشفق. وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت يعلمون إني أنا أهو. ده ربنا، ده ربنا، ما تجزأوش ربنا حبيبي. يعلمون إني أنا الرب تكلمت في غيرتي إذ أتممت سخطي فيهم وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم حواليك أمام عيني كل عابر. نختم بآخر آيتين قراية فتكونين عارا إلى 15 ولعنة وتأديبا ودهشا للأمم التي حواليك إذ أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبخات حامية أنا الرب تكلمت. يختم الآية 16 و17 زي ما بقولكم يعني ملخص بقى العقاب اللي هو سبق وذكره حزقيال بصورة رمزية في الأربع صور بيجمعهم هنا. إذ أرسلت عليك سهام الجوع الشرير التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم وأزيد الجوع عليكم وأكسل لكم قوام الخبز. بصوا العقاب والآية 17 وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الردية فتسكلك ويعبر فيك الوباء والدم وأجلب عليك سيفا. لو تفتكروا في الآية 8 قلت لكم الإنذار بيتم على مراحل. الأول اتكلم في أذنه، بعد كده روح قول في أبواب الهيكل، بعد كده قدام كل الأمم. زي ما الإنذار على المراحل ديت أهو برضو التأديب على مراحل. الآية 16 أول حاجة جيب الجوع، أول درجة في التأديب. ما تبتوش أزود الجوع يبقى في عوز للخبز. طب ما تبتوش تيجي الآية 17 وحوش تاكلكم. طب ما تبتوش في وباء. طب ما تبتوش في سيف ودم. فزي ما الإنذار تدريجي هكذا العقاب يتم تدريجي. أنا الرب تكلمت. يبقى أختم حبيبي كلامي، عايز تتمتع بمراحم الله يبقى تنصحك في محضر ربنا، تتذلل في محضر الله، ما تخليش صورة قداسة الله وجلال الله يعني تبقى مستخفة في عينينا. على قد دي على قد ما تمتع بمراحمه، على قد دي على قد ما تمتع بطول أنات الله. لكن استفطار وتراخي وعدم جدية وظن ان انا ممكن بكلام عن المحبة خلاص، ما دام هو محب خلاص ادينا بنلخبط وفي الاخر يا رب ارحم، في الاخر جيك علي وانا على سرير الفراش اقول له يا رب. ما لا، ما 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 خلينا حبايبي نبقى معتدلين وما نفصلش في الذات الإلهية، لأنه إلهنا إله واحد. أنا الرب تكلمت ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.